أحد الإخوان ذكر يعني تعقب في مسألة لكن ما قرأتها جيدا فسأقرأها، وإذا كان فيها ما يحتاج إلى مراجعة فإن شاء الله سننبه عليها في درس قادم بإذن الله جل وعلا. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا لما تكلم على مسائل الأنساك وما يتعلق بها وجواز تلبس المحرم بواحد من هذه قاصد الحج بواحد من هذه الأنساك، التمتع أو القران أو الإفراد، وتكلمنا على الأفضل منها، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة التمتع وأردفنا ذلك بصفة القران والإفراد، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بمزيد بيان لها في صفة الحج. ثم ذكر أن الآفاقي أو الأفقي عليه دم، وبينا الدليل على ذلك، ثم انتقل إلى التحول من إحرام إلى إحرام آخر، وأشار بقوله وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. يعني لو أن امرأة قصدت الحج متمتعة بأن تحرم بالعمرة، نعم، ثم تحرم بالحج، ثم لما أحرمت قاصدة العمرة نزلت عليها عادتها فظنت بذلك أنها لا تطهر إلا بعد اليوم التاسع أو في اليوم التاسع، بمعنى خشيت فوات الحج، لو بقيت حتى تحرم وراحت تطوف وتسعى ثم جاءت إلى عرفة لربما كان الوقت قد انتهى، ولذلك قال خشيت فوات الحج أحرمت به، يعني أدخلت الحج على العمرة، أدخلت الحج على العمرة، ولذلك قال المؤلف هنا وصارت قارنة، وكأنه نبه على هذه المسألة لأنه انتقال من الأفضل كما رجحه من التمتع إلى القران، لكن لما كان ذلك لحاجة فإنه يكون جائزا، وأصل ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أحرمت وهي في الطريق بعد إحرامها عركت، يعني نزلت عليها عادتها فبكت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ذلك شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ثم قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فأخذ من هذا أهل العلم أنها أدخلت الحج على العمرة فكانت قارنة في ذلك، فدل على جواز هذا الأمر، يعني أن ينتقل المتمتع من التمتع إلى القران لخوف فوات الحج كما لو كان في هذه الحال، أو ما شابهها من الأحوال كمن مرض ولم يدرك مثلا فعل الطواف والسعي بالنسبة للعمرة، أو حبسه سير، أو جرى له حادث، أو نحو ذلك من الأمور التي أخرته فلم يصل إلى البيت حتى ضاق الوقت وخشي إن ذهب ليطوف ويسعى أن يفوت عليه الوقوف في وقته، فهنا نقول له تحول من كونك متمتعا إلى كونك قارنا. وهذا يقودنا إلى الكلام في الانتقال من نسك إلى نسك، فيقول أهل العلم بأنه من حج مفردا أو قارنا فالسنة له أن يحل ويكون متمتعا، السنة في من أحرم قارنا أو مفردا أن يحل بعمرة ويكون متمتعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أصحابه معه يقولون ما كنا نرى إلا الحج، فلما طفنا وسعينا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحل، قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا أنقدم عرفة ومذاكيرنا تقطر بالمني؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك الأمر وجوازه وأنه هو السنة والأفضل. وهنا ينبه على مسألتين: أن هذا الحكم في الحل أو في الانتقال إلى التمتع إنما هو في غير من ساق الهدي، أما من ساق الهدي فإنه لا يحل ويبقى قارنا حتى يكون يوم النحر وينتهي حجه وعمرته سواء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ساق الهدي أن يحل، قال إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يأتي عرفة كما جاء ذلك في الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت. المسألة الثانية: هل يعتبر لهذا الانتقال أن يكون الإنسان لم يطف ولم يسعى بعد، لم يشرع في الطواف والسعي بعد، أم لا يختلف الحكم بين الشروع وعدمه، وأنه مهما كان قارنا أو مفردا قبل وصوله إلى البيت أو بعد طوافه به طواف قدوم فإنه يجوز له الحل؟ عند متأخر الحنابلة وبعض الحنابلة وهو الذي نص عليه صاحب الغوض أنه يقول لا بد أن يكون ذلك قبل الطواف والسعي لئلا يحوجه ذلك إلى إعادة الطواف والسعي، لأنهم يقولون ذاك الطواف كان طواف سنة طواف قدوم، وطواف العمرة طواف ركن فيحتاج إلى إعادته، وهذا ذكره بعض الحنابلة وجرى خلاف عند الحنابلة كثير فيه، لكنه هذا ليس بمحقق ولا مدقق، وذلك أن نص الحديث جاء في أنه إنما أمرهم بالفسخ إلى العمرة لما طافوا وسعوا، إنما كان ذلك بعد طوافهم وسعيهم، فدل على أنه لا يختلف الحال بين أن يكون ذلك قبل الطواف أو بعده، قبل الطواف أو بعده. وإن كانوا يعني يستدلون ببعض الأحاديث أنه قال لما قال ألنا خاصة أم للناس عامة قال بل لكم خاصة، لكن هذه الألفاظ يعني لا يثبتونها على هذا النحو، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأقرع بن حابس في الرواية المشهورة قال ألنا خاصة أم للناس عامة قال بل لأبد الأبد، فدل ذلك على أنه لا يختلف الحكم بين أن يكون الفسخ بعد الشروع في الطواف أو قبله. هذا إذن هذه هي ما يتعلق بتحول القارن أو المفرد إلى التمتع. هل للمفرد أن يتحول إلى القران؟ هذه مسألة فيها شيء من الإشكال، وبعض الحنابلة وبعض الفقهاء يقولون بأنه لا يتحول. لماذا؟ قالوا لأنه لا يزيد عمله شيئا، لأن عمل المفرد وعمل القارن سواء، لأن عمل المفرد وعمل القارن سواء. وليس عندي فيها الحقيقة الآن شيء يعني يمكن أن يحقق أو يقال بأنه ممكن أو غير ممكن، لكن هذا هو الذي ذكره فقهاؤنا وقالوا بأنه لا يستفيد بهذا التحول شيئا، يعني لا يزيد عملا ولا يزيد شيئا، فبناء على ذلك فإنه لا يكون. هذا إذن بالنسبة إذن لتحول المتمتع إلى القران، وتحول المفرد والقارن إلى التمتع، وتحول المفرد إلى القارن، وكذلك العكس بأنه لا يتحول القارن إلى مفرد، فإنه لا يستفيد بذلك شيئا، لا يستفيد بذلك شيئا. هذه تحتاج إلى مراجعة، أنا الآن بعيد عهد بها تحتاج إلى شيء من المراجعة، إن شاء الله نأتي بها في الدرس القادم. نعم. لكن بقي مسألة وهو ذكر المؤلف هنا التحول من المتمتع إلى القارن للحاجة كحاجة الحيض أو ما ذكرناه، لكن هل يفهم من هذا أن التحول لغير حاجة لا يكون؟ هذا قد يفهم من كلام المؤلف وإن كان ليس بمقصود، لكنه لما كان الأصل أن المتمتع لا ينتقل إلى القران أراد أن يبين فيما لو احتاج إلى ذلك. فبناء عليه لو أن متمتعا حتى لغير حاجة فأراد أن ينتقل إلى كونه قارنا فإن ذلك يكون جائزا، فإن ذلك يكون جائزا ولا حرج فيه. واضح يا أخوان؟ سأسألكم مسألة يعني سأعذركم لو لم تجيبوا فيها بناء على الآن الذي ذكرناه. لو أن شخصا أحرم متمتعا ثم طاف وسعى ونسي أن يحلق أو يقصر ثم أحرم بالحج، فماذا تقولون؟ أنا شيخ أحمد أنا أقول لكم سأعذركم لو لم تجيبوا، لأن هذه مسألة فيها شيء. أنا أشتقل يا حسن حقيقة هذه مسألة من المسائل المشكلة وهي كثيرة الوقوع فيه، كثير من الناس ينسون أن يحلقوا، فمن أهل العلم من يقول بأنه يكون قارنا لأن ما دام أنها أحرم بالحج لم يعد له أن يرجع، ومنهم من يقول لم ينعقد أصلا إحرامه بالحج فبناء على ذلك يقصر ثم يحرم بالحج، لكن هذا فيه إشكال فيما لو لم يتنبه إلا بعد يوم عرفة، فإنه يفضي إلى أن نقول بأنه قد فات الحج. ومنهم من يقول بأنه يبقى على تمتعه لكن فات عليه واجب من واجبات العمرة وهو الحلق فيجبره بدم، وأظن أن أكثر أو الفتية على أنه يكون قارنا، على أنه يكون قارنا. نعم.
وإن استوى قائلا قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
كمل ما بدا ما بقي لها الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، وهذا كأنه يشير إلى أن الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون أن ثم فرقا بين الإحرام والدخول في النسك وبين وقت التلبية، فإنه يحرم عقيب الصلاة كما مر معنا أليس كذلك في قوله وإحرام عقب ركعتين، يعني كأنه يدخل بعد الركعتين وهذا قررناه وهو الذي جرت به السنة، لكن هل معنى ذلك أنه ما بين إحرامه إلى أن يركب على ناقته ليس محلا للتلبية؟ هذا هو ظاهر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهو أنه إنما يلبي إذا استوى على راحلته، ولكن عند الحنابلة قول أنه إذا أحرم لبى لأن التلبية محلها الإحرام، فبناء على ذلك لا تختص بكونه إذا استوى على راحلته، لا يختص بكونه مختصا أو بأن ابتداءها إنما يكون بالاستواء على الراحلة، بل بمجرد إحرامه ونيته الدخول في النسك فإنه يشرع له أن يلبي، يشرع له أن يلبي. وهذا أولا ظاهر من جهة الأصل العام في أن التلبية محلها الإحرام، وقد دخل في الإحرام ودخل في هذا النسك فكان وقته وقت تلبية، وما جاء في عمومات الأدلة أو في الأدلة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التلبية للمحرم فإنه لم يخص بها وقتا، فدل على أنها يبتدأ بها منذ أول شروعه، منذ أول شروعه في الإحرام. ثم ذكر أو اعتاد الفقهاء رحمه الله تعالى إلى أن يذكروا التلبية أو معناها، وقبل ذلك فإنه لا بد من بيان حكمها. والتلبية سنة دلت عليها الأحاديث القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في الحديث: أمرني جبريل وأن آمر أصحابي أن يلبوا أو بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجاء ذلك في الحديث الذي عند أهل السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج هو العج والثج، والعج قالوا هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء في الذبح. فدل ذلك إذن على أن التلبية مستحبة، أن التلبية مستحبة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على ذلك. والتلبية ذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، وهو الذي ذكره المؤلف هنا، وهو الذي تواردت الأدلة به على ما ذكره المؤلف. لكن هل يجوز الزيادة عليه أو لا؟ فأهل العلم يقولون بأنه يجوز أن يزيد على ذلك، ولا يستحب، بل يستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل زاد في التلبية فإن ذلك جائز. وقالوا أو استدلوا في الجواز بأن بعض الصحابة كانوا يزيدون في التلبية والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاهم. فأنس بن مالك كان يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول: لبيك ذي النعماء والفضل والحسن، لبيك لبيك مرهوبا إليك، مرغوبا منك، مرهوبا منك ومرغوبا إليك. وجاءت التلبيات أيضا في زيادة ابن عمر وغيره. فقالوا لما جاء مثل هذه الألفاظ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على جوازها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذه التلبية، وكان الأولى الاقتصار على ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لقائل أن يقول: لماذا تقولون هنا بجواز ذلك، وما الحاجة إلى الحديث عن هذا، مع أن السنة والأفضل هو أن يقتصر الإنسان على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لأنه لما كان ذلك جائزا فلئلا يحجر على الناس في أمر لهم فيه ساعة لا بد من بيانه لطالب العلم، ثم إنه قد يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحوال. ما وجه الحاجة إلى ذلك؟ ما وجه الحاجة إلى ذلك؟ نعم. ولماذا التغيير؟ لأنه لما كان هذا الذكر كما قال زميلكم، يعني ربما إذا كرره لا يستشعره، فإذا غاير بين بعض الألفاظ زاده ذلك استحضارا لما يقوله، زاده ذلك استحضارا لما يقوله. ولذلك كثيرا ما يكون هذا في بعض الأمور التي يعتادها الناس، جاءت السنن بأكثر من صفة. فعلى سبيل المثال الأذان، جاء أذان أبي محذورة وأذان بلال، وفي رفع اليدين في تكبيرة الإحرام رفعها إلى حذو المنكبين وإلى حيال الأذنين. لماذا؟ وتأمل ذلك في نفسك، أنك إذا غايرت استشعرت تكبيرتك في حال أتم وما تقول في أثناء ذلك. ومثل هذا يعني التلبية، فإنه خاصة مع طول المسافة وحاجة الإنسان إلى التكرار فربما يلفظ بها وهو لا يشعر، لكن إذا جاء بلفظ آخر أو زاد فيها وضم إليها بعض الألفاظ فإن ذلك مما يزيد في استشعاره وتأمله لما يقول. ثم أيضا قد يكون في حال يحتاج فيها إلى ترك أمر مما يعني يجد نفسه تحمله عليه، فلو مثلا يعني تزينت له معصية نفسه بمعصية فلبى لله جل وعلا بلفظ يدل على ترك المعصية واستنقاذ النفس من ذلك لكان ذلك مناسبا لتلك الحال وهو جيد في هذا الأمر، فقد ينضم من الأمور ما يكون داعيا إلى مثل ذلك. أما معنى التلبية فالفقهاء كثيرا ما يتكلمون على هذا وهو مناسب أولا لخفاء بعض الجمل على كثير من الناس، ثم أيضا لأهمية التلبية وعظمها، وترون أن الفقهاء رحمهم الله في الزاد هنا في الحنابلة ذكروا كثير من معاني الأذكار كالتحيات وغيرها، لأن هذا من الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن لا يغفل عنها، لأن الذكر إنما يطلب لمعناه ويقال لحقيقته وفحواه ليزيد طالب العلم في ذلك نظرا وفقها وتأملا. فلبيك أصلها من لبى، وبعضهم يقول من ألب بالهمزة، ألب بالمكان إذا أقام به، يقال ألب بالهمزة ولب، وبعضهم يجعل الياء فيها أصلية فيقول لب لأنها موجودة في المضارع فتقول لب يلبي. وذكروا أصلها من الإقامة على الشيء والإقبال عليه، ولذلك تسمى مقدمة ما نحر البهيمة في مقدمة لبة، لأنها إذا مسكت بها انقادت، وأخذ بتلابيبه لأنه إذا أخذ بتلابيبه فقد أذعن له وانقاد له، ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأن لب هذا الفعل يدل على أشياء مدارها على الإقبال على الشيء والعطف عليه، فكأنه يقبل على الشيء ويقيم عليه ويعود عليه مرة بعد أخرى، وهذا حقيقة لبيك، فإنها أصل الفعل مفردا ثم ثني هنا لبيك، وأصل معناه الإقامة على الطاعة والاستجابة لله جل وعلا والانقياد والإذعان. وهذا لا شك أنه مناسب للحج لما ينضم إلى الحج من تعب ونصب وترك للأهل وبذل للمال وتعرض للمهالك وقطع للفيافي والكفار إلى غير ذلك من أمور كثيرة. فلما كان الحال على هذه الحال والمرء متجردا حتى من ثيابه التي يألفها ومن طيبه ومن ما اعتاده في حياته، فإنه لما كان مستجمعا هذه الأمور كلها أكثر ما يكون إخباتا وانقيادا وإقبالا على الله جل وعلا في فعله ناسب أن يكون ذلك أيضا في قوله، فكأنه لا يستكثر هذه الأمور، بل مع ما هو فيه من هذه الحال فإنه لا يزال يقول لبيك اللهم لبيك أنني مقيم على طاعتك مهما اشتد الأمر أو بلغ النصب أو كثر بذل المال أو تعب الجسم أو نحو ذلك من الأمور. وقل مثل هذا في كل ما يعتري ويعترض الحاج في ذلك من تعب أو هم أو ضيق صدر أو ترك للعمل أو بذل للمال أو زحام أو غير ذلك من الأمور التي جرت العادة باعتراضها للمحرم في حال إحرامه وقاصد البيت في حال قصده. نعم. ثم هنا قال لبيك اللهم لبيك فأعادها بعد أن بدأ فيها للتأكيد على ذلك، ثم قال لبيك لا شريك لك لبيك، لأن التلبية أعظم ما فيها هو توحيد الله جل وعلا. ولذلك جاء عن الصحابة أنهم كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالتوحيد، فأعظم ما فيها أنها توحيد لله جل وعلا. ثم يقول إن الحمد لله، وفي بعض الألفاظ أن الحمد لله، وكلا اللفظين صحيح جائز، فسواء قال إن الحمد لله أو قال أن الحمد لله. قال أهل العلم وإذا قيل أن بفتح الهمزة فإن أن هنا تكون تعليلية، يعني لبيك لأن الحمد لك، لبيت لك أطعتك أقمت على طاعتك لأن الحمد لك والحمد والنعمة لك لا شريك لك. لكن أهل العلم قالوا ينبغي الأولى والأتم في المعنى أن تكون بالكسر حتى تكون ابتدائية، وهي متضمنة، حتى ولو قلنا بأنها ابتدائية فإنها متضمنة معنى التعليل، فيكون هذا أتم في المعنى وأشمل، ويكون أنسب للحال وأتم. فلأجل ذلك هذه هي التي يتوارد الناس عليها، وهي التي يؤكد عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم. نعم. ثم هنا قال يصوت بها الرجل، رفع الصوت بالتلبية هذا سنة مستحبة عند أهل العلم، وقد دلت على ذلك الأحاديث، ولهذا جاء في حديث أنس عند البخاري قال يصرخون بها صراخا، يصرخون بها صراخا يعني يرفعون أصواتهم بها. وأما المرأة فتخفيها، لأن المرأة كما يعني تقررت القاعدة في ذلك أنها ليست محلا لإبراز صوتها أو لإظهار ذكرها، وذلك مما خصها الله جل وعلا به وجعل ذلك مناسبا لحالها وما جبلت عليه من مما تخالف به الرجل في ذلك الحال. هنا لما ذكر المؤلف رحمه الله أيضا استحباب التلبية، فقد ذكر الفقهاء أن التلبية تتأكد في مواطن، منها إذا، والحنابلة يعدون ثمانية، إذا على نشزا، نشز يعني هو الجبل الصغير، أو هبط واديا، وفي إقبال ليل، وفي إقبال نهار، وفي دبر الصلاة، وعند التقاء الرفاق، وإذا فعل محظورا، وإذا سمع ملبيا، وإذا سمع ملبيا. قد جاء في ذلك بعض الآثار وإن كان لا يصح فيها شيء، لقائل أن يقول يعني قد يرى المناسبة في بعضها كإدبار الليل وإقبال الليل وإقبال النهار ونحو ذلك، لأنها تتغير أحوال المرء، فناسب أن يلبي حتى يعم تلبيته كل زمان ومكان وتغير حال. أما التقاء الرفاق فلأنه حتى يكون ذلك تذكيرا للناس، وحتى يقيموا على هذه العبادة، وحتى يتواصوا على هذا الخير. وفعل المحظور أيضا لأن الإنسان إذا نسي فنسي أنه محرم، ولا يذكره إلا التلبية فيتذكر أنه محرم، وأنه لا يحول بينه وبين فعل مثل هذه الأشياء إلا الإقامة على طاعة الله والاستجابة لأمر الله حتى في هذه الأمور وفيها جميعا. ثم إذا سمع ملبيا فإنه أيضا من التعاون على الخير والتذاكر به ويعني التواصي على الحق، وكما قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. واضح؟ يحتاج إلى شيء؟ طيب، بقيت واحدة لكن ظننت أن أحدا منكم يتنبه لها. لا، دبر الصلاة ما قلناها، ذكرناها بس ما ذكرنا العلة العلة فيها. يعني الآن لو أن محرما، أنتم كلكم اعتمرتم وحججتم، إذا صليتم تقولون لبيك اللهم لبيك ولا تقولون استغفر الله؟ ها؟ فإذا لا تلبون دبر الصلاة، مع أن الفقهاء ذكروا أنها تتأكد. فما وجه تأكدها دبر الصلاة؟ وهل نؤكدها أو نلغيها؟ هل فهد كأن عندك شيئا؟ هل فيفي ما في شيء؟ على كل حال يعني أنا أظن أنه ربما لو سمع شيء من ذلك لا يعني وقع في النفس إنكار ذلك، ولربما لفظ اللسان بشيء من هذا. الفقهاء نصوا على هذا، وجاء ذلك عن أحمد نصا صريحا، وذكر إبراهيم أن هذا هو فعل السلف. وقد تأملت في أصل هذا من جهة الدليل، فيمكن أن يؤخذ هذا من أنه أحرم دبر الصلاة، فلما أحرم دبر الصلاة والتلبية محلها إيش؟ محلها الإحرام، فلعله أن يكون ذلك هو مأخذ أهل العلم في القول بهذا. وإلا فأحمد من أشد الناس في ما ثبتت به السنة وعدم الاجتهاد والأقاويل هنا. فيعني حقيقة لا يوجد شيء في هذا، لكنه يعني هو يمكن أن يكون مأخذه في ذلك. حتى إن أحمد لما جاء يقررها قال، قيل له إن الناس يفعلون ذلك ثلاثا، تأمل، قال لا أدري ما هذا، مرة واحدة. يعني فكأنهم يستحبون أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم لا يعود إليها في وقت بعد الصلاة، فيشتغل بالذكر، فيشتغل بالذكر، ثم إذا انتهى من الذكر كان المحل محلا واسعا، كان المحل محلا واسعا لهذا الأمر. إذن هذه بعض المسائل التي تتعلق بالتلبية. في شيء يتعلق بهذا قبل ما ننتقل؟ نعم. كيف؟ التثنية يعني لبى مفرد ثم لبيك، يعني جعل الفعل مثنى، يعني لا هو مفرد ولا مجموع. نعم. نعم، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الإحرام وما يشرع للمحرم فعله عند إحرامه والمسائل المتعلقة بعد الإحرام من الدخول في النسك وتعيين واحد من الأنساك والمسائل المتعلقة بهذا، بعد ذلك أراد أن يبين محظورات الإحرام. والمحظورات جمع محظور بمعنى الممنوع، يعني ما يمنع منه حال الإحرام. وقد دل على ذلك أدلة كثيرة سواء من الكتاب والسنة والإجماع، وهي تختلف باختلاف هذه المحظورات، لكنه لا يختلف أحد من أهل العلم أنه إذا أحرم المحرم فإنه يمنع من أشياء، يمنع من أشياء في الجملة، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر لا يلبس المحرم، وذكر ما يمنع منه من اللباس، وقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فدل إذن هذه الأدلة وما في معناها على أن المحرم حال إحرامه ممنوع من تعاطي أشياء. فلأجل ذلك بوب الفقهاء لذلك بابا وعقدوا له مسائل جمعوها في هذا الباب وبينوها، وهم لا يختلفون في أصل هذا الباب، وإنما قد يختلفون في بعض ما يدخل فيه مما لا يدخل. نعم. نعم، وتعيينها بالتسعة كما مر بنا هذا بناء على يعني استقراء الحنابلة وجمعهم لما يمنع منه في حال الإحرام تبعا للأدلة أو القياس عليها، لأنه سيأتي ما يتعلق بشيء من التفصيل في بعض المسائل. نعم. لكن ماذا يستفيد طالب العلم من قوله تسعة؟ يعني هذا الحصر هذا يفيد الطالب في المقدمة إلى أولا إمكان جمعها وإمكان تقييدها وضبطها ومعرفة أنواعها، لأن ممكن أن يقول بدون ما يقول وهي تسعة، فيقول وهي حلق الشعر وتقليم الأظافر، لكن هذا فيه شيء من الحصر أعون للذهن على استحضارها واستجماعها وعدم اختلاطها بغيرها. فإذا عدها الإنسان جملة فإن ذلك يكون أنفع له في استحضارها وما يتفرع عليها من المسائل. بدأ بأولها وهو حلق الشعر، وحلق الشعر محظور من محظورات الإحرام، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم، وأما السنة ففي حديث أبي في حديث كعب بن عجرة لما آذته أهوام رأسه فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعله تؤذيك هوام رأسك احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انحر شاه. فدل هذا على أن حلق الرأس لا يجوز إلا لعذر، أن حلق الرأس لا يجوز إلا لعذر. وهنا عبر بحلق الشعر، فهل يكون قصه وجزه غير مقصود؟ لا، ولكن لما كان تعبير القرآن والحديث بذلك أراد أن يعبر به، وإلا فإنه لا يختلف الحكم بين أن تؤخذ الشعرة من الشعر من أصله أو أن يقص بعضه أو جزء منه، فإن الحكم في ذلك واحد. ثم لما قال حلق الشعر فإن هذا الحكم متعلق بالمجموع، فبناء على ذلك لو حلق شعرة أو شعرتين فهل يكون داخلا في هذا أم لا؟ المشهور من المذهب كما هو قول جمهور أهل العلم أن تعلق هذا الحكم إنما هو بالجمع، يعني ثلاث شعارات فأكثر، وذلك لأن الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم احلق رأسك، فالحكم متعلق بالجميع أو بالبعض، والبعض يعني إنما يكون في أقل الجمع في الثلاثة فما يزيد، أما القليل ولأن هذا أمر يسير فبناء على ذلك لا يكون له حكم في وجوب الفدية في وجوب الفدية. لكنه لو حلق أو قص شعرة أو شعرتين فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة أنهم يوجبون عليه صدقة يسيرة، ولذلك قالوا يتصدق بمد، يتصدق بمدين إذا قص شعرتين، وجاء عن أحمد قال يتصدق بدرهم، يتصدق بدرهمين، فإذا الأصل أنه ممنوع من حلق شعره شعرة فما زاد، لكن الفدية إنما تجب في الثلاث شعرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحلقوا رؤوسكم، فعلقها بالرأس، وفي الحديث احلق رأسك، فكانت الفدية مقابل حلق الرأس، فقالوا بأنه إما حلق الجميع أو حلق جملة منه، فجعل في الثلاثة فما زاد. واضح؟ واضح يا أخوان. ولكن الشعر والشعرتين ممنوع منها، لكنها لا تدخل في الفدية، فلأجل ذلك يعني كأنهم رأوا في هذا أن يكون بالشيء اليسير أو الشيء الصغير، فيعني قاسوه عليه، فأمر أو قيل بالتصدق بالشيء القليل كالدرهم والدرهمين أو المدي والمدين. هنا بقيت مسألة، وهو أن حلق الشعر هل يختلف حكمه بين المعذور وغير المعذور؟ ظاهر المذهب كما هو ظاهر الحديث أنه لا يختلف الحكم في وجوب الفدية بين من كان معذورا أو غير معذور، فإن كعب بن عجرة كان معذورا فإنه تؤذيه هوام رأسه، ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فدية. قال أهل العلم بأنه لما كان هذا فيه إتلاف فلم يختلف الحكم بين من يكون محتاجا وغير محتاج، فلكن ولا شك أنه لا يستوي حكمهما من جهة الأصل، فإن غير المعذور يكون فاعلا للإثم، وأيضا ينقص حجه أو عمرته إذا فعل ذلك بدون عذر. أما إذا كان معذورا فإنه يتعلق به الفدية، لكنه لا يتعلق به الإثم. نعم. تقليم الأظفار، التقليم والقلم هو القص، ولذلك جاء في بعض الأحاديث وقص الأظفار، وقص الأظفار ممنوع حال الإحرام. ما الدليل على ذلك؟ قال أهل العلم كما هو مشهور مذهب الحنابلة وقول جماعة أهل العلم أو جماهير أهل العلم أو عامة أهل العلم أن تقليم الأظفار كحلق الرأس سواء بسواء، قالوا أنه مقيس عليه بجامع أنهما يستويان في حصول الترفه بإزالة الشعر أو تقليم الظفر. واضح؟ هذا واحد. أيضا يمكن أن يستدل كما ذكر ذلك بعض أهل العلم أنهم استدلوا بقول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم، قالوا والتفث هنا هو أن يزيل ما علق به من وسخ ويقلم الظفر ويزيل الشعر، فلما دلت الآية على أنهم يفعلون ذلك حين خلاصهم فإنه يفهم منه أنهم كانوا ممنوعين منه وقت إحرامهم، ولأجل ذلك استدل بعض الصحابة في المنع من تقليم الأظفار بهذه الآية. واضح؟ الدليل الثالث أنه جاء في الأضحية في حديث أم سلمة، نعم، إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشره شيئا. قالوا كلها باب واحد، بل لما منع منه المضحي في حال أضحيته فإنه من باب أولى أن يمنع منه المحرم في حال إحرامه، لأن حال الإحرام أكبر وأشد من حال المريد الأضحية. فبذلك تجتمع أدلة يتبين معها دخول تقنيم الأظفار في حكم في كونه محظورا من محظورات الإحرام. فبناء على ذلك قالوا بأنه من قلم أظفاره فإنه تتعلق به فدية والقول في الأظفار كالقول في الشعر من جهة أنه إنما تتعلق الفدية بثلاثة فما زاد، أما الاثنين والواحد فيقولون بأنه يتصدق بشيء، خاصة وأن تقنيم الأظفار أصله قياس على حلق الشعر، فلن يكون أقوى منه أو أشد منه في الحكم. ولذلك بعض الحنابلة يقولون بمنع تقليم الأظفار لكنهم لا يجيبون فيها فدية، بقيت مسألة وهو إذا انكسر ظفره فتدلى أو سقطت شعرة على عينه من حاجبه أو من جفنه، تعرفون أنها تكون في هذه الحالة مؤذية، فهنا هل يزيلها؟ وإذا أزالها هل يجب عليه شيء أو لا؟ تقولون هيا سلطان؟ لا ثلاث سقط، ايش تقول يا نقيب؟ سيد امان الله. نعم ها، لماذا يزيلها وعليه فدية او لا فدية عليه؟ كيف؟ لأنها مؤذي ولا عليه شيء. ايش بالك تعبان انت مزكوم؟ نعم يا احمد، الحين كلكم درستم هذا، المفروض اننا هم يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم يا اسلم، ليش؟ كيف؟ نعم، هذه إذا كان قد انكسر أو سقط أو نحو ذلك فإنه لا إشكال في أنه يزال، لكنه لا يكون عليه في ذلك شيء، وذلك كما قال كدفع الصائل، ولأن هذه يعني بانكسارها أو سقوطها سقط حكمها. طيب، لقائل أن يقول لماذا أوجبتم الفدية على الذي على من آذاه هوام رأسه ولم توجبه هنا؟ نقول أولا تعلق الحكم هناك ليس بالأذية من الشعر، وإنما هو من الهوام التي في الشعر. نعم، فالشعر لم يأتي منه شيء، وإنما مما فيه، ولا يحصل السلامة من هذه الأشياء إلا بإزالة الشعر، لكنه هنا هذا سقط عليه آذاه والمؤذي يزال، فبناء على ذلك اختلف حكم هذه الأشياء عن تلك. وأنا إنما أردتها لأجل هذا في بيان الفرق بين لما قالوا هنا بأنه تزال ولا فدية، وهناك يقولون بأنه تتعلق به فدية، فلما كان الفرق يعني يحتاج إلى شيء من التنبيه، وقد يرد عليكم إشكال لو قرأتم في غير هذا، أردنا التنبيه على ذلك. نعم، لا هو من باب إزالة الأذى، يعني لا يمكن يعني أن يقال ليس من باب الترفه، إنما هو من باب إزالة الأذى، قد يكون. نعم،
فمن حلق أو قلم ثلاثا
فعليه. نعم، كما ذكرنا. نعم،
ومن غض رأسه بملاصق فداء.
قال ومن غطى رأسه بملاصق فداء، هذا هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام، وهو تغطية الرأس، والأصل فيه يعني في منع المحرم أن يغطي رأسه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ولا تلبس العمائم ولا البرانس، لأن البرانس هي التي كانوا يغطون بها رؤوس، كانوا يغطون بها الرأس اللي تسمى الطاقية ونحوها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الذي مات محرما: ولا تخمروا رأسه، والتخمير هو التغطية، فدل على أن المحرم لا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن منعه لأجل الإحرام، فدل على أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس، من تغطية الرأس. إذا تقرر ذلك فإنه يقول هنا: تغطية الرأس بملاصق. فدل هذا على أن التغطية بغير ملاصق لا شيء فيها، فإن كان ذلك بشيء ثابت فلا إشكال، كما لو كان في تحت خيمة أو خباء أو نحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فجلس فيها، فهذا لا إشكال فيه ولا اختلاف. لكن لو كانت هذه التي يغطى، يعني تغطي رأسه نعم بغير ملاصق، لكنها ليست ثابتة كالمظلة اللي يسميها الناس الشمسية التي تصد عن الشمس، أو كان ذلك في سيارة أو في العمارية التي كانوا يركبون فيها ويجعلونها يركبون فيها إذا رحلت رواحلهم، فهل يمنع منها المحرم أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف هنا أنه قال بملاصق، فدل أن غير الملاصق مطلقا، لكن هنا أردت التنبيه على هذه المسألة، فإن الحنابلة يرون لا ليس بذلك بأس، والدليل على ذلك أن أسامة بن زيد لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا وقد ظلل عن الشمس، فدل على عند في الصحيح، فدل على أن التضليل إذا كان غير ملاصق حتى ولو إذا كان غير ثابت فإنه لا يكون منه مانع، لا يكون منه مانع. لكن أحمد مع ذلك كرهه، أحمد كره يعني للماشي أو الذا أن يغطي رأسه بغير ملاصق حتى ولو كان غير ملاصق. وأصل هذا يعني أنه جاء عن ابن عمر أنه قال لما رأى شخصا قد غطى رأسه بنحو ذلك قال: أضحي لمن أحرمت له، أضحي لمن أحرمت له. فأخذ من هذا أحمد وغيره إلى أنه يستحب للإنسان أن يبدو شعثه ويعني انكشافه في هذه الحال، ولأنهم قالوا إحرام الرجل في رأسه، فبناء على ذلك كان مناسبا في مثل هذه الحال أن يبدو رأسه. لعلنا يعني أن نكمل في الدرس القادم، لأنه تم في تغطية الرأس مسائل متعددة والأذان قد حل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لطاعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين.